بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فعلى حسب البرنامج المعتاد الليلة درس الشمائل السبت والأحد، الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقد أخذنا فيما مضى باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الترمذي في هذا الباب حديث أبي هريرة أنه كان له أو عليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما ثم قال: بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان، فقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا، وما بي جنون وما هو إلا الجوع. وأيضا أثر مالك بن دينار أو أنه قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولحم إلا على ضفف. وذكرنا ما تفسير الضفف، أن يتناول مع الناس، فهذا فيه عيش النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكرنا بعض أقوال أهل العلم كالإمام الطبري رحمه الله تعالى، وذكر الإشكال الذي ذكره بعض الناس في أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما ادخر شيئا من القوت، وأيضا كان بعض الصحابة من المياسير وعندهم ما عندهم، والغالب من عيشه عليه الصلاة والسلام الفقر، وأنه كان لا يجد في بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 أشهر أو شهران كثير طعام، وهذا ما اختاره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا هناد بن السري، وهو أبو السري ثقة، قال: حدثنا وكيع عن دلهم ابن صالح، ودلهم ضعيف، عن حجير ابن عبد الله وهو مقبول، عن ابن بريدة وهو عبد الله، عن أبيه وهو بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، قال: أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. الحديث صححه الألباني كما في المختصر برقم 58. ومعنى قوله في الحديث خفين أسودين ساذجين أي غير منقوشين، إما بالخياطة وإما بغيرهما، أو لا شية فيها، لا شية فيهما بمعنى لا علامة تخالف لونهما، أو مجردين عن الشعر، هذا معنى ساذجين. وفيه جواز الهدية وقبول الهدية، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل الهدية، فإن صح هذا الحديث فيدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وأنه قبل هدية النجاشي، والنجاشي مؤمن، وقد صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام لما مات، صلى عليه صلاة الغائب: إن أخا لكم في الله قد مات، فقام وكبر عليه أربعا. وفيه جواز أيضا لبس الخفين من أي لون كان، سواء كان أسودين أو أحمرين أو أبيضين أو نحو ذلك، سواء كان فيهما خطوط أو فيهما علامة أو كانا من جلد وشعر أو نحو ذلك. وجواز أيضا المسح على الخفين. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا يحيى بن زكريا وثقة متقن ابن أبي زايدة وأبوه كذلك، عن الحسن بن عياش وهو صدوق، عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله قال عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل قال: قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، وقال إسرائيل عن جابر عن عامر. وجابر هذا المذكور هو الجعفي، وقد كذبه ابن معين. عن عامر يعني الشعبي قال: وجبة فلبسهما حتى تخرقا، يعني أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام خفين وجبة، قال فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. والشطر الأول من الحديث صححه الألباني رحمه الله المرفوع منه برقم 59 في المختصر، وأما الشطر الثاني هذا الذي هو من قول عامر وهو المرسل ضعفه الألباني رحمه الله تعالى. وفي هذا دليل على أن الدباغ يطهر الإهاد، الدباغ يطهر الجلد وإن كان من الميتة، فإذا دبغ الإهاب فقد طهر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولبس هذين الخفين عليه الصلاة والسلام. ودحية هو ابن خليفة الكلبي، صحابي جليل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسله إلى هرقل عظيم الروم، ولعل هذين الخفين مما أهدي له فأهداهما للنبي عليه الصلاة والسلام. ودحية هذا ودحية الكلبي رضي الله عنه ذكر أنه كان جميلا، وأيضا كان جبريل عليه السلام ربما أتى في صورته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي في صورة دحية، فقد أتى مرة في صورته حتى ظنت عائشة رضي الله عنها أنه يخاطب دحية الكلبي، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب جبريل عليه السلام. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف صفته، كيف صفة النعل، وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يلبس النعلين. فأما النعل فقد قال ابن العربي رحمه الله: النعل لباس الأنبياء، لباس الأنبياء، وإنما اتخذ الناس غيرها لما في أرضهم من الطين، لما في أرضهم من الطين. وقد يطلق النعل على كل ما يقي القدم، وقد يطلق النعل على كل ما يقي القدم يسمى نعلا. قال صاحب المحكم: النعل والنعلة ما وقيت به، أي ما تقي به رجليك، سواء كان من حر الشمس أو من الحصى أو من الشوك أو نحو ذلك. ذكر هذا الحافظ رحمه الله في الفتح. فإذا النعل كان مشهورا، وكان أيضا مما يرتديه ويلبسه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، وأبو داود الطيالسي صاحب المصنف ثقة حافظ، قال: حدثنا همام وهو ثقة ربما وهم، عن قتادة ابن دعامة السدوسي وقد ولد أكمة، قال: قلت لأنس بن مالك أبو حمزة رضي الله عنه: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لهما قبالان، لهما قبالان. والحديث في البخاري كما ذكر المعلق، وأيضا ذكره الألباني في المختصر مصححا له بهذا الإسناد برقم 60. ومعنى لهما قبالان، القبال هو الزمام، القبال هو الزمام، وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين أصبعي الرجل أو الرجل. يعني هذا لنتخيل هذا النعل الذي يكون فيه ما يمسكه الأصابع، فهذا يسمى الشسع الذي يمسكه الأصابع. وكان نعلي النبي صلى الله عليه وسلم لهما قبالان، أحدهما ما بين الإبهام والتي تليها السبابة، والأخرى ما بين الوسطى والسبابة، أي لهما قبالان، وهو يسمى السير. السير هذا يأتي آخره ما يسمى بالشسع. السير يسمى أيضا عندهم الشراك، الشراك، شراك النعل. فمعنى أن نعلي النبي عليه الصلاة والسلام ونعل النبي عليه الصلاة والسلام كان لهما قبالان، كان لهما شسعان يمسكان في الأصابع أو تمسكهما الأصابع. هذه صفة نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني وهو شيخ البخاري أيضا، قال: حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري، عن خالد الحذاء وهو أبو المنازل خالد بن مهران وهو ثقة يرسل، قال: عن عبد الله بن الحارث الأنصاري ثقة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، مثنى شراكهما، مثنى شراكهما. فإذا القبالان مثنى شراكهما، وهذا بمعنى الحديث الذي تقدم إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.